المساكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
وهذا في سواء كان في المعاملات أو بين ولي الأمر بين غيره من غير المسلمين في الحرب والمعاهدات وغير ذلك، أو كان الصلح بين الزوجين، كل هذا مضبوط بأصل واحد، ألا وهو المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
قال: فإذا صلحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان عليه وإن كان له عليه دين فصالحه
عن صلحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، عين بعين أو بدين مال يعني في ذمته فهذا جائز. نعم.
قال: وبدين قبضه قبل التفرق جائز.
أو كان وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جائز. له عنده مال فصالحه على هذا المال بعين ببيت بكذا، قال: المائة دينار التي لك عندي إنما هي مثلا بقطعة أرض أو كذا في المكان الفلاني، لا إشكال في ذلك. لكن إن قال المائة دينار بمثلا 2000 جنيه، يبقى لابد من القبض في نفس المجلس، لأنه لا يجوز فيما يتعلق بالأموال إلا أن يكون ذلك في المجلس. نعم.
قال: صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك.
نعم، يعني إذا كان مثلا الإنسان له على آخر عند آخر مال، أنا أخذت منك مثلا مال في الكويت، وبعد سنة قلت: والله انت لك عندي، قلت: والله انا ما انا فاكر كم، قلت: والله ولا انا فاكر، ما اتذكر كم هو كم هو كم هو كذا، ما نتذكر لا انا ولا انت، فانت صلحنا على شيء لا باس. يعني قلنا: طيب يعني هو كان كم، احنا كنا واقفين مثلا امام المكتبه ونجيب وانا جيب اتيت مثلا البخاري او اتيت بكذا عليك وكذا، خلاص 100 مثلا دينار، 50 دينار، 20، 30، انت صلحنا فلا باس، شريطه ان يكون فعلا هناك جهل بهذا. فإن كان واحد يعلم منهما وإنما أراد ذلك من أجل أن يأخذ أكثر، كان هذا المال حراما. نعم.
صح ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره.
نعم، هذا ما لم يضر به، فإن كان سيضر به فله أن يمنعه، لكن إن لم يكن يضر به واحتاج أن ينتفع بجاره فلا يمنعه. نعم.
قال: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به.
الوكالة جائزة، وهذا عقد جائز، عقد الوكالة عقد جائز. بمعنى يعني عقد جائز؟ عقد جائز يعني أنه لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت. أنا وكلتك أن تشتري لي مثلا سيارة، وأنت في الطريق قلت: لا تشتري، خلاص ليس لك أن تقول: لا توكلتني، ما يجوز أن ترجع في الوكالة. لا، هذا جائز. أو الوكيل نفسه، الموكل نفسه يقول لمن وكله: أنا برجع في هذا، أنت وكلتني بشراء سيارة، لكن أنا سأرجع في هذا الشراء ولن أشتري لك السيارة. هذا جائز. فالعقد الجائز عند الفقهاء يا إخواني يعني أنه يجوز الإنسان أن يفسخه، والعقد وضده العقد اللازم، أي الذي لا يجوز الإنسان أن يفسخه، كالبيع مثلا، تبايعنا وانفض المجلس، هذا يسمى عقد لازم، عقد لازم ما يجوز أن نتراجع فيه. فما هو العقد اللازم والجائز؟ مش ليس معنى جائز يعني جائز من جهة الشرع، يعني الشرع جوزه وكذا، لا، جائز يعني يجوز لي أن أفسخه، أما لازم يعني لا يجوز لي فسخه. نعم. فالوكالة عقد إيش؟ جائز ولا لازم؟
جائز.
نعم.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه.
وهناك عقود قد تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، قد تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف. إذن عندنا العقد إما أن يكون جائز من الطرفين، وإما أن يكون لازما من الطرفين، وإما أن يكون جائزا من طرف ولازم من طرف آخر. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها.
ما الوكالة في أي الحقوق تدخل؟ قالوا تدخل في حقوق الله وتدخل في حقوق الآدميين، لكن ليس في كل حقوق الله، في حقوق الله عز وجل التي ورد بها النص كتفريق الزكاة. أنا عندي زكاة فوكلتك بتفريقي، تخرج الزكاة عني ما في مشكلة، تكفر عني، تخرج الكفارة عني ما في مشكلة. يعني لو أنك مثلا أنت حلفت يمينا بالله ثم حنثت، هل لابد الكفارة تخرج منك أنت ولا ممكن أكفر عنك؟ ممكن أكفر عنك. رجل حلف وزوجته كفرت، أو امرأة حلفت وزوجها كفر عنها، جائز هذا. لكن الصلاة مثلا هل يجوز فيها الوكالة؟ ما يجوز فيها الوكالة، ما يجوز فيها الوكالة. الحج مثلا عند العجز يجوز فيه الوكالة، عند عدم العجز ما يجوز فيه الوكالة، الصيام ما يجوز فيه الوكالة. حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ كلها تجوز فيها الوكالة. بيع وكله فيه، تفسخ كطلاق نعم يجوز الوكالة فيه. أقول لك طلق يقول رجل آخر طلق زوجتي مثلا في يومين، فخلال يومين يطلق الزوج. نعم.
قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، الصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل.
نعم. فمن في واحد يتوضأ عن واحد ولا يصلي عن واحد. نعم.
قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
نعم، ما أذن له فيه نطقا أو عرفا هذا الذي يتصرف فيه، غير هذا لا يجوز، لا يجوز. عليكم السلام. شيخ حسن، فلو مثلا وكل في طلاق يروح يظاهر؟ لا. طب طلق في وكل في طلاق يطلق مرة ما يطلق ثلاثة؟ نعم.
قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
نعم، يجوز أن يوكل بجعل أو غيره، يعني يقول اشتري لي سيارة وخذ مثلا 50 دينار سعيك، لا بأس. نعم.
وهو كسائر الأمناء لا ضامن عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.
لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. الوكيل ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني واحد اشترى لك شاة مثلا، توكلت بشراء شاة، فاشترى شاة وهو جاي صدمته السيارة فقتلت، ليش؟ ماتت الشاة. يضمنها؟ لا، اللي يضمن هو الذي ضربها. نعم.
ويقبل قولهم في عدم ذلك.
لكن لو تركها من غير طعام حتى ماتت، هذا تفريط منه، هذا يضمن. نعم.
ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان يجعل لم يقبل،
فإن كان بجعل
لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
نعم، إذا قال أنا أعطيتك الشاة، قال أنا ما أخذت الشاة، إن كان قد وكله بجعل بمال وجب عليه البينة، وإن كان قد وكله بغير مال يكفي حلفه، يكفي يقول والله أعطى صالك. ليش؟ ما ماله مصلحة، يعني ما أخذ مالا، أما إذا كان بمال يبقى لابد من بينة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخذ أحدهما صاحبا، فإذا خانه خرجت من بينهما. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة ويكون المول.
نعم، هذا ما يتعلق بالشركة. هذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، أنه إذا شارك رجل رجلا فإن كان أمينين فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهما، وإن كان أحدهما خائنا والآخر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك لهما في الشراكة. هذا يا إخواني في الشراكة أو في البيع وفي سائر التعاملات، سائر التعامل. فالمسلم ناصح لإخوانه في بيع، في شراء، في زواج، في دين، في منهج، في دلالة على شيخ تطلب منه العلم، في كتاب تقرأه، أي كتاب تقرأه، ماذا تصنع، في كل شيء المسلم ناصح لإخوانه. فإذا لم يقم بهذا بحق النصح هذا فإنه خائن ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم.
قال ويكون الملك فيها والربح بحق،
فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. نعم.
قال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
نعم، إذا كان جزءا مشاعا معلوما، الربح الربح والخسارة على حسب ما يتفقان، بشرط أن يكون ربح جزءا مشاعا معلوما، فلك ربع الربح، لك نصف الربح، لك ثلاثة أرباع الربح، يكون جزءا إيش مشاعا. أما إذا كان محددا فلا يجوز. أقول أنت شريكي مثلا ولك مثلا 100 دينار شهريا، طيب هب إن الأرض ما جابت، هب إن الشراكة ما جاءت بالمال دينار، هب إنها جاءت بأضعاف، لا يجوز هذا، لا يجوز. لكن نقول جزء المشاع، يعني إيش؟ يعني لك الربع، لك النصف، لك الثمن. لو جانا دينار لك ثمنه، 100 دينار لك ثمنه، خسرنا ما لك شيء. لكن حينما تحدد بعض الناس اليوم، ودي كثيرة جدا مشهورة في السوق الآن إخوان، يعطي أموالا والتاجر اللي بيها، ولكن اعطيني حدد لي الربح، حدد لي الربح شهريا، 100 دينار، 50 دينار، 1000 دينار، هذا كله لا يجوز. نعم.
قال فدخل في هذا الشركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل.
شركة العنان أو العنان أن يكون من كل منهما مال وعمل، اشترك معا، يعني كان أحدهما كالآخر كعنان الفرس، فرسين كل فرس يشارك بعنانه بمال وعمل، هذا عند مال وعمل وهذا عند مال وعمل، أنت بألف دينار وأنا بألف دينار، وأنت تعمل وأنا أعمل، والربح يكون بيننا والخسارة على حسب ما نتفق. نعم.
قال وشركة المضاربة، بل يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
المضاربة أن يكون من أحدهما المال والآخر عمل. أنت مثلا راعي أغنام أو كذا، جئتك أنا ب100 رأس من الأغنام وقلت ارعاها وكذا والربح بيننا، فأنت بالجهد وأنا بإيش؟ وأنا بالمال، بالمال. طيب هنا إن ربحنا فعلى حسب ما نتفق، النصف، الربع، الخمس، العشر، بس انتبهوا كما قلت لكم، انتبهوا لابد أن يكون هذا إيش؟ الربح شرط فيه يا أخواني أن يكون إيش؟ مشاع معلوما، ما يكون محددا، ما يكون 100 دينار، 1000 دينار، 50 دينار، مشاع، ربع، نصف، 5%، 10%، 20%، 30%، إلى آخره. طيب والخسارة فيما يتعلق بالمضاربة، فالخسارة على رب المال. ليش؟ لأن الآخر خسر عمله. أنا الآن عملت في 100 شاة طوال السنة، وإجا شيء موت مثلا أو وباء، أذهب بالجميع، أذهب بال100 ناقة، بال100 شاة، وحملك 50، هذا ظلم، لأنك تعطلت على رعي هذه الأغنام سنة كاملة، وكفى هذا. فيكون في المضاربة الخسارة على من؟ على صاحب الإيش؟ المال. نعم.
قال وشركة الوجوه بأن
الآن للأسف الشديد هم الناس اليوم حتى ما يجعل حتى الخسارة بنصفان، ولكن يعطيك المال ويقول شوف أنا مالي في الخسارة، أنا لي في المكسب فقط، أنا مالي في الخسارة. هذه ليست شراكة، هذا ربا، هذا ربا، ليست شراكة. الشراكة يعني أن يكون هناك خسارة وأن يكون هناك مكسب. نعم. قال والشراكة في الخسارة والمكسب، وفي المضاربة مشاركة في الخسارة، لكن هذا خسر عمله وهذا خسر إيش؟ ماله. نعم.
قال رحمه الله وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
شركة الوجوه نوع من الشراكة، وهو ما يأخذان بوجوههما من الناس، يعني إيش؟ هذا له سمعته وله وجهته في الناس، وهذا له وجهته، لا هذا معه مال ولا هذا معه مال، هذا يعطيك لوجهتك وهذا يعطيك لوجهته، فالربح يكون بينكم أو الخسارة بينكم أيضا.
قال وشركة الأجدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال.
نعم، شركة الأبدان ما عندنا أموال ولا شيء، إنما نذهب نحتطب مثلا أو نصطاد سمكا، فنحن نحتطب كل منا ايش؟ كل منا يجمع حطبا، وفي النهاية نجمع هذا على ذاك والربح بيننا. ليس مشكلة أن تجمع أنت أكثر اليوم، أنا أجمع غدا أكثر، أنت تأتي اليوم بالحطب كله وأنا ما أتيت اليوم بشيء، كل هذا جائز، ما في إشكال، كل هذا جائز ولا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة.
وشركة، نعم.
قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقتا معينا وللآخر ربح وقتا آخر، أو ربح أو ربح أحد السلعتين
أو ربح إحدى السلعتين
أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
كل هذا من الغرر في الربح. يقول: شوف، إحنا بنشترك وأنت لك ربح ربيع وأنا لربح جمادة، وأنت لك ربح رمضان وأنا لربح شوال. هذا لا يجوز، لأنه هذا قد لا يأتي في شهرك ويأتي في الشهر الآخر أو كذا، هذه جهالة. أو لك إحدى الصفرتين، الصفرة هذه ربح يجيك هو لك، والصفرة الأخرى ربح يجين فولي. لا، كل هذا غرر. نحن نشوف، جاء دينار واحد نقسمه عليه، خسرنا يبقى الخسارة على الجميع. نعم.
قال: وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة.
كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة، انتقل هنا المساقاة والمزارعة. أعطيك الشجر هذا تسقيه على أيضا جزء مشاع، أو تزرع أرض بجزء مشاع، ازرع هذه الأرض ولك ربع ما يخرج منها، هذه المزارعة. المساقاة تسقي الزرع بجزء ما يخرج منها، ما في إشكال. نعم.
وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المازينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
رواه مسلم. حديث رافع بن خديج حديث فيه اضطراب شديد جدا، أو فيه روايات عديدة ومتداخلة وكذا، ولهذا البعض قال لا تجوز المساقاة والمزارعة والبعض كذا، حاصله هذه الرواية. الروايات التي تمنع على نوع معين من المعاملة، وهو ما إذا كان محددا الشيء فيه بما يخرج من قطعة أرض معينة. أقول لك مثلا 100 متر هذه تضرعها لي، ولك ما يخرج من هذه 10 أمتار، قد لا تأتي لا تخرج الأرض إلى هذه 10 أمتار، وقد تخرج الأرض إلى 10 أمتار، فهذا لا يجوز. لكن المزارعة كما قال هنا بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، تزرع 100 متر على أن يكون لك ربع ما يخرج منها أو نصف يخرج منها، فهذا جائز. لكن على أن يخرج من الخارج من هذه المنطقة لك والخارج من هذه المنطقة لي، هذا لا يجوز. نعم.
قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه.
نعم، وهذا دليل على المزارعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع. نعم.
قال: فالمساقات على الشجر لأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
يبقى ما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟ المزارعة يدفع لك الأرض، والمساقاة يزرع لك، يدفع لك ليش؟ الشجر، يدفع لك الشجر تسقيه، والمزارعة يدفع لك الأرض تزرعه. واضح؟ نعم.
قال: وعلى كل منها ما جرت العادة
منهما،
وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
نعم. دفع دابته، دفع له فرسا يعمل عليها وكذا وكذا ويحتطب عليها إلى آخره، والربح بينهما مناصفة أو ربع ثلاثة أرباع، كل هذا جاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدائرة التي
البائرة
وهي الأرض الدائرة
البائرة
البائرة
التي لا يعلم لها مالك، هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، اللي في الجبال بالصحراء وبالبر لا يعلم لها مالك، لا فيها بئر ولا فيها شجار ولا فيها صخور. نعم، هذه الأرض الموت. نعم.
قال: فمن أحياها بحائط أو حفر بئرا أو أجر أو إجراء ماء
أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها
أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليس في أحد فهو أحق بها. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
نعم، فمن أحيا هذه الأرض فهي له، من أحيا أرضا فهي له. لكن لو ولي الأمر قال لا، هذه الأرض كلها ملك الدولة ولا أحد يحيي هذه الأرض، لا بد تأخذ تصريح الأول، تأخذ صك بهذه الأرض أولا، نقول هذا له. يبقى لا ينبغي الإنسان أن يحيي مكانا إلا إذا أخذ صك الأرض وحيا فيها. نعم.
قال: باب الجعلة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة.
من رد علي بعيري فله 100 دينار، من حفر لي هذا البئر فله 100 دينار. نعم.
قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يسقط العوض.
فمن فعل ما جعل عليه فيهما في الجعالة والإجارة استحق العوض وإلا فلا. واحد حفر نصف البئر ومشى ما له شيء، بنى نصف الجار ومشى ما له شيء، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. لكن في الإجارة انقطع مثلا، انكسر الفأس، أو أنت قلت خلاص وقف ما أبغى تكمل البئر وكذا، يبقى تعطيني نصف ليش؟ بقدر ما عملت. لكن واحد جاي يزرع في أرضي يا أخوان، اليوم استأجرته ليحفر لي وينظف لي أرضي أو كذا وكذا، فنظف جزءا ومشى، هذا عطلني فلا شيء له. ما يقول أنا أريد نصف الأجرة أو ربع الأجرة أو كذا، لا شيء له. اللهم إلا إذا كان انقطاع عن العمل لعذر، فإن كان انقطاع عن العمل لعذر استحق ما يقابل إيش؟ عمله. طيب لو أنا طردته وأنا المخطئ أعطي له أجرته كاملة، أو لو كان العطل مني أنا، يعني أنا استأجرت بناء يجيبني اليوم عندي، قلت له تبني اليوم عندي، اليومية بكام؟ اليومية مثلا ب5 دينار مثلا، فلما جاء ما وجد لا الطوب ما جاء ولا جهزت له شيئا، فخلص أعطي له 100 5 دينار مقابل عمل، لأن أنا عطلته يوما. نعم.
وعن أبي هريرة،
يبقى إن كانت من الأجير فلا يستحق شيئا، كانت من المستأجر فاستحق كل شيء. إن تعطل أثناء العمل فإنه يأخذ وإيش؟ نعم، يتنصف.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع
أعطي بي ثم غدر،
رجل أعطي لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم.
نسأل الله العافية. رجل خائن يكون العهد على كتاب الله سنة رسوله فما يغدر، ورجل باع حرا لا يجوز له بيعه فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فعمل الأجير ما عمل ثم يقول ليس لك، كل هذا حرام وظلم. نعم. يقول: رجل أعطي به ثم غدر، يعني قال بالله عليكم كيت وكيت واتفقوا على عهد معين بالله ولله وأنا كذا وكذا، ثم يغدر. فكيف تغدر والله عز وجل كان وكيلا بينكما؟ نعم.
ويجوز الشيخ يقول أعطى بالله ولا أعطي
إيه؟
أعطى بالأعطابية، يعني يجوز هذا،
لأنه هو اللي أعطي فغدر، يعني الغدر منه مع أنه أعطي بالله. نعم.
قال: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب لأن العمل
القربي
على أعمال القرب لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
الجعالة تكون في إيش؟ في القرب، أما الأجرة ما تكون في أعمال القرب على الصحيح، إنما أعمال القرب يمكن أن يجعل فيها جعالة. من حفظ ولدي قرآنا أو كذا، أو هذه حلقة القرآن وحفظها في المسجد بمثلا ب100 دينار، هذه جعالة، أهل المسجد وضعوا ذلك أو وزارة الأوقاف تجعل هذا. أما الإجارة أن مثلا تقول له أنا سأعطي لولدي في الشهر بكذا وهو يقول لا بكذا ونتكلم كأنها إجارة، هذا بعض العلماء يقول لا يجوز وبعض العلماء جوز ذلك، والأمر يعني في ذلك هو أقرب إلى الجواز، ولكن كلما كان جعالة أفضل أو رزقا أفضل. وقد اختلف العلم في مسألة الإجارة على القرب والصواب جوازها، وقد ضوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا في الصحيح فقال: باب أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر في حديث الصحابي الصحابة الذين ذهب أحدهم فرقى، وهو حساب سعيد، رقى الرجل اللديخ فأعطوهم شياها وكذا، وقالوا لن نرقيه حتى تعطونا لأنهم منعوهم حقهم. فقالوا هنا يجوز أن يكون مقابل هذا هذه الرقية، والرقية في التعليم. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وهبت نفسها له، ولما لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم، تعرفون إلى أن قال: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. إذا صار هنا القرآن يا شيخوان عوض، صار مهرا، هنا صار مهرا. فيجوز إذن أن يأخذ الإنسان على تعليم القرآن أجرا، لكن الأولى أن يكون إيش؟ جعيول اللي تجيبه خلاص. نعم.
قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضرر منه ولا ضمان فيها بدون تعد ولا تفريط، وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
يجوز لو أنا استأجرت أرضا أزرع فيها أن أؤجرها لواحد إيجار داخلي من داخلي أنا، شريطة ألا يتجاوز الشرط الذي فعلته أنا. أنا مثلا استأجرت شقة للسكن ونزلت إلى مصر، أنا هنا استأجرت شقة سنوية، الإيجار عندكم هي سنوي؟
شهري.
يعني لا، لكن العقد كامل يعني بعد الشهر ممكن ينفك.
العقد سنة
يعني ما يطلع قبل السنة. طب ولو طلعت قبل السنة تدفع ثمن السنة ولا ثمن الشهر؟ يعني لو أنا طلعت بعد شهر أدفع ثمن الشهر فقط. إذن هو أجر شهري. إذن هو أجر شهري. طيب أنا استأجرت هذه الشقة الشهر مثلا ب150 دينار وسافرت إلى مصر وأجرتها لأخ لي طيلة غيابي وأخذ منه هذه الأجرة، هل هذا يجوز؟ الأصل يجوز، إلا أن يكون هناك شرط بينهما أنك لا تؤجرها، ما يسكنها إلا أنت، لكن بشرط ألا يستعملها إلا في نفس الغرض. لا تستأجر أنت شقة للسكن وتأتي تؤجرها لواحد يتاجر فيها يبيع ويشتري، افتحها مثلا تموينات ولا افتحها محل سمكرة ولا شيء، لا، نفس الغرض الذي استأجرته أنت من أجله، هذا يجوز. طيب وهل لابد أن يكون بنفس الإجارة ولا أكثر؟ يجوز أن يكون أكثر، يجوز أن يكون أكثر. نعم.
ولا صاحب الملك
ولا يلزم إلا إذا كان في شرط في العقد. نعم.
قال: باب اللقطة
واللقيط.
وهي على 3 أضرار: إحداها ما تقل قيمته كالسوق والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
نعم، واحد بقى مثلا سواك في الشارع يقف ويقول وقف السيارات وقف الدنيا، هذا سواك ضائع الذي لا تتعلق به همة أوساط الناس فلا يعرف ويمتلكه الإنسان مباشرة إلا إذا عرف صاحبه. يعني مثلا الآن مثلا محمد معه القلم هذا، وقام محمد وقال مكانه فأنا أخذته. قلت هذه لقطة أول تتعلق بها همة أواسط الناس وأضع بجيبي. لا، ما ينبغي. إذا علمت صاحبه يبقى لابد إيش أنا أعطيه له، لكن هذا إذا وجدته في شارع لقطة أو في شيء. نعم، حتى لقطة الحرم فيما لا يتعلق وبهمة أواسط الناس فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال والثاني الضوال الذي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
أيوة نعم، هذا الذي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما سئل عن ضالة الإبل الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أنا خذها، لك إن تركتها هيأخذ أخوك آخر، وإذا ما أخذتها أنت ولا أخوك سيأتي الذئب ويأكلها. فسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الشجرة ترد الماء وترعى الشجر. نعم.
قال والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.
يبقى عندنا الآن شوفوا الشيء البسيط اللي ما تعلق به همة وسط الناس هذا تمتلكه مباشرة ولا تعرفه. الشيء الذي يمتنع بنفسه كالإبل ما يجوز أن تلتقطه أبدا. الشيء سوى ذلك بتلتقطه وتعرفه سنة، تعرف الأوصاف وتبقى تعرفها سنة. والتعريف يا أخواني على حسب العصر بقى. الآن ممكن ننزل مثلا في مواقع الإنترنت وكذا واليوتيوبات وهذه ننزل عليها ونبين نعلق أوراق بالشارع. نعم، إن جاء مالكها خلال السنة هي له، بعد السنة تمتلكها، فإن جاء ربها يوما ما فادفعها إليه. نعم، نحن بس عايزين نمشي بسرعة. اكتب بس ورقة، يعني أي سؤالك اكتبه بورقة. نعم.
قال وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن لقطة فقال أعرف عطاسة.
شوف ورق وزع الإخوة الصغيرة. نعم.
فقال أعرف عطاسها ووكاءها ثم عرفها سنة.
اعرف عطاسها ووكاء يعني العلامات يعني والأمارات ثم عرفها سنة. نعم.
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها ترد الماء
وحذاؤها
قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فيتعذر بيت المال فعلى من علم لحاله.
التقاط اللقيط والقيام به، اللقيط بقى اللي هو مثلا ولد زنا رموه في الشارع وكذا، هذا يتعين عليك أن تلتقطه ثم تأتي به إلى بيت المال وبيت المال يتولى أمره. طيب إذا ما عندنا بيت مال ولا تولى أمره ولا شيء، يبقى يجب عليك أن إيش يكون عندك وتنفق عليه إن كنت مستطيعا أو تجمع له من الزكوات ما تنفقه عليه. نعم.
قال باب
ولا ينبغي أن ينسب إلى شخص، اللقيط ما ينسب إلى شخص، ادعوهم لأبيهم وأقصط عند الله. نعم.
قال باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع، نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.
مسابقة الإبل والخيل والسهام التي ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في إيش يا إخواني؟ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، الخيل والإبل والسهام، لأن هذا مما يعان به على الحرب. وألحق العلماء بذلك ما يعين على الجهاد مثل إيش؟ مثل العلم، فالعلم من أعظم ما يعين على الجهاد. فيجوز مسابقات القرآن، مسابقات السنة، كل هذا، مسابقات فقه، حفظ متون إلى غير ذلك، فهذا كله العلم ومفرداته، كل هذا نحتاج به إلى الجهاد فيلحق بذلك أيضا. هذا يجوز بجعل وبغير جعل. طيب ونوع.
قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النقد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث.
ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج للضمن يعني، والشطرنج ونحوهما أو الطاولة، فتحرم كل ما فيه زهر يسمى هذا النرد، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث حديث لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر أو أحمد والثلاثة، وأما ما سواه فإن هذا خلاف من القمار والميسر. شوفوا يا أخوان، عندنا المسابقات ثلاثة أنواع، نوع يجوز بجعل وبغير جعل وهو الثلاثة، مسابقة في الخف والنصل في الخير والإبل والسهام، ونوع لا يجوز مطلقا وهو ما كان في محرم لا بجعل ولا بغير جعل، والثالث نوع يجوز بلا جعل ولا يجوز بجعل وهو سائر المغالبات. يعني أنت تساويني وتسابقني الآن يجوز هذا لكن بغير جعل، هذا بغير جعل، مثلا من يحمل هذه الحديدة وكذا ثقل حمل أثقال يجوز بس بلا جعل، الكورة في الدوريات والكاسات وكذا لا يجوز لا بجعل ولا بغير جعل، تدخل في المحرم لا بجعل ولا بغير جعل. طيب احنا يوم الجمعة ننزل نلعب ساعة كذا، يجي فيها هدف يجي فيك هدف كلها واحد سيان، فهذا ايش؟ فنقول هذا يجوز بلا جعل، اما مع الجعل فانه لا يجوز. يبقى ما كان في الثلاثة او ما في معنى الثلاثة كالدبابات مسبقة على الدبابات والطائرات وغير ذلك والرمي وغير ذلك فهذا يجوز بجعل وبغير جعل، وما كان محرما فلا يجوز لا بجعل ولا بغير جعل، وما كان مباحا غير محرم جاز بلا جعل جاز بلا جعل ولا يجوز بجعل. يلا بسرعة كده واحد يمل الثلاثة. ها تفضل. ماشي احسنت. نعم.
قال باب الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
هذا الغصب ان تستولي على مال الغير بغير حق ده غصب، في غصب وفي سرقه. السرقه تاخذ مالي على خفاء، ما كان الاخذ منه على خفاء من حرزه. اما الغصب خذه استولي على ماله بغير حق، مثل من يغصب حق اخته حق الزوجه ياخذ هذا المال بغير حق. نعم.
قال وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظالما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه.
وكفى بهذا يا إخوان، خذ يلا خذ فدان خذ فدادين على قدر ما تأخذ على قدر ما تكون العقوبة، فستطوق من سبع أراضين يوم القيامة. من يتحمل هذا يا إخوان؟ من يتحمل؟ إنسان يبحث يعني يخفف ثقله لا أن يزيد ثقله، فإن اليوم عظيم. نعم.
وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه.
الله أكبر. وعلي أن أرده لصاحبه ولو غرم أضعافه. أنا الآن غصبت شيئا، أخذت مالا ليس من حقي من أحد في مكة، وجب لي أن أرده إليه. طيب أرده وما يرجع إلا مثلا بطائرة مثلا، يعني تذكر كذا وتحمل، تحملها أنت، بل وعليك أجرة هذا الذي غصبته. إن كنت غصبت مثلا شيئا أرضا مالا مثلا شيء يعني عيني، فإن كانت تؤجر فعليك أجرة هذا. أما المال طبعا ترجع مال كما هو، أما ما ترجع مال كما هو. نعم.
قال وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا.
نعم، إذا تلف سواء بقى تعدى أو متعدى يضمنه، لأن احنا قلنا أمس إيش يا إخوان، في فرق بين يد الأمين ويد المتعدي. الأمين ما يضمن إلا إذا تعدي، إنما المتعدي هذا يضمن على كل حال. نعم.
قال وزيادته لربه،
وزيادته لسيده. فرد أنه أخذ بقرة وولدت البقرة وصارت واديا من بقر، يرد كل هذا، وحتى ما أخذه من حليبها وما باعه من حليبها يرده. نعم.
قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس
لعرق ظالم حق. الله أكبر. شوف يا أخواني، النبي ما ترك شيئا، سبحان الله، ما ترك شيء. واحد أخذ أرضي وزرع أنا نخلا أو قمحا أو شيئا من هذا، ثم أراد أن يرجع نقلع الزرعة، ليس لك حق أصلا إلا إذا أنا سأبقيه فلا بأس، أبقيه وأعطيه ثمن هذا الزرع. نعم.
قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب هو عالم فحكمه حكم الغاصب.
أيوة، دي مسألة مهمة جدا. من انتقلت إليه العين من الغاصب ويعلم أنه غاصب فحكم حكم الغاصب. أنت غصبت حق أختك ثم بعت أنا ولد عمك ثم بعت، وأنا أعلم أنك أنت غاصب، ما يجوز، لأن هذا إقرار بالظلم، لابد أن نضيق عليه، هذا إقرار بالظلم. إلا في حالة واحدة، إن أنا أشتريها ثم أعطيها لمن؟ للمقصود منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة.
نعم.
العارية
يقال العارية والعارية بالتخفيف والتجديد.
نعم. العارية إباحة المنافع، وهي
إباحة المنافع، أعيرك كتابا تقرأ فيه، أعيرك سيارة تروح مشوار، إباحة منفعة. نعم.
وهي مستحبة لدخول
الإجارة. الإجارة عقد على منفعة مقابل مال، البيع عقد على عين، أخذ أشتري الشق، الإجارة أسكن الشق، يبقى البيع شراء العين، الإجارة أشتري المنفعة. طب العارية أبيحك المنفعة. شوف يا أخوانا دقة الفقهاء، كل شيء عندنا بمصطلحه الخاص، كل شيء مصطلح الحمد لله. ولهذا بعض الناس يقول لك ايش مثلا احنا اختلفنا في الاسواق ومحل وكذا، يقول لك يعني نحن نتحاكم من الشيخ، يقول لك الشيخ ما الشيخ ما له علاقه بالتجاره يا اخواني، وين تروحوا للشيخ؟ الشيخ ما له علاقه بالتجاره ولا يعرف مساله الاسواق هذه. لا بالعكس، لا يمكن يقضي بينك بالحق الا الشيخ. من الذي قال لك الشيخ ما يعرف؟ هذه الكتب موجوده فيها كل شيء، فيها كل شيء، جميع العقود لابد يفتي فيها الشيخ. بالعكس، الشيخ هو اللي يفتي بين حماس في فلسطين وبين اليهود، ما يفتي الا الشيخ. الشيخ يفتي في المظاهرات والبرلمانات من عدمه، ما في. ليش يا اخوان؟ لان الدين كامل ولا يغادر شيئا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال رجل درجل مرة، أنت تقول كل شيء في نسأل في أهل العلم، نسأل في أهل العلم. أيوة. قال نعم. قال طيب كيف نطبخ الطبخة الفلانية؟ قال تعال معي. أخذ وراح للطباخ، كيف تطبخ هذه الطبخة الفلانية؟ ولكن ملوخية مثلا، كيف تطبخ هذه الطبخة الفلانية؟ قال كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص. قال خلاص صديق، في كتاب الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه في كتاب الله. نعم.
قال هي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه.
نعم. العارية مستحبة أن أعيرك وأعينك على هذا، هذه مستحبة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
نعم.
قال الوديعة،
إن تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. يعني أنا أخذت منك كتابا والكتاب هذا انقلبت السفينة في البحر فضاع وغرق، لا أضمن ذلك. نعم.
قال الوديعة، ومن أودع وديعة فعليه حفظها.
ومن أودع وديعة.
نعم. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
في حرز مثلها، يعني ما توضع فيه مثيلاتها. المال يوضع فيه في خزنة في دولاب مغلق، لا تضع المال على تسريحة أو في المجلس وتقول والله في البيت وسرق أو أخذ، لا أنت فرطت. البهيمة في الحظيرة والزريبة، فإن ربطتها في الشارع وأخذت أنت فرطت. نعم.
قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
ما يجوز أن ينتفع بالوديعة أبدا إلا أن يأذن ربها. عندي سيارة وديعة في الجراج، لا يجوز أن ينتفع بها إلا إذا أذن لي ربها. نعم.
قال باب الشكر.
طب واحد مثلا أنا وضعت مالا عنده أمانة وديعة يعني، واحتاج إلى هذا المال، هل ممكن يأخذ من هذا المال وإذا جاءه مال آخر يضع مكانه؟ لا يجوز. ولو فعل ذلك لضمنه على كل حال، لو سرق بعد ذلك يضمن، طالما عبث فيه وغيره يبقى يضمنه على كل حال. نعم.
قال باب الشفعة والاستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
نعم. شريكان في أرض على المشاع، عندنا مثلا 100 متر الشراكة، أنت لك 50 ولي 50 ولكن هذه شراكة عامة، فجاء أحد الشريكين فباع حصته لواحد بألف دينار، للشريك الآخر أن ينتزع هذه الحصة من أخذها رغم أنفه ويعطيه الألف دينار، لأنه كان ينبغي على الشريك أن يبيعه له، لكن لما باع لغيره استحق هذا الشريك انتزاع هذه الحصة من يد غيره، استحق أن ينتزعها. نعم.
قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم. فإذا ضربت الطرق صرفت الطرق وقعت الحدود فلا شفعة، يعني 100 متر نحن فصلناها وصار كل واحد له أرض الحالة، وهذا بنى وهذا بنى، يبقى خلاص ليس لك حق إيش الشفعة، ليس لك حق الشفعة. إذا لم يكن هناك أدنى شراكة بينكما فليس لك حق الشفعة. أما إذا كان هناك شراكة، تشتركان في ممر، تشتركان في جدار، تشتركان في كذا، اختلف العلم في ذلك هل شفعة الجار تثبت، والصواب ثبوتها. نعم.
قال باب الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنافع، هو من أفضل القرب وأنفعها.
باب الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. تحبيس الأصل يعني إيش؟ هذه عمارة أوقفتها، يعني إيش؟ حبست الأصل يعني أوقفت فلا يباع ولا يشتر. وسبلت يعني جعلته سبيلا صدقة المنافع، ما يأتيني من أجرة من هذه العمارة وزعها الفقراء والمساكين، بخلاف الصدقة. الصدقة لا أحبس الأصل، بعت العمارة كلها لفلان صدقة تصدقت عليه، يبقى الصدقة بتعطي كل العين كلها ينتفع بها، إنما الوقف بتحبس الأصل يعني توقفه. لا أي أحد، يعني أنا مثلا بوقف العمارة هذه لطلبة العلم، العمارة دي أنا صاحب العمارة لا يجوز لا أبيع ولا أي شيء فيه ولا أهب، موقوفة لم تعد لي، ثم المنفعة للفقراء المسكين تبقى هكذا لا تباع ولا شيء، تبقى على طول تدور ربحا لإيش؟ للفقراء والمساكين. نعم.
قال
وهو
شيخ،
طب
لو خلتها مش يعني بعد كده
لا ما ينبغي،
حرام يعني.
طبعا أوقفت انتهت. نعم.
قال وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم.
لو أوقف على العلماء نعطي الصوفي والأشعري ولا ما نعطي؟
لا
يعطي. إلى مين؟ إلا أهل السنة بس، أما أهل البدع ما يأخذون منها. طب لو وقفت على كتب طلبة العلم أجيب كتب إيش؟ أهل السنة. نعم.
قال لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر.
يعني ماذا أصنع فيها رسول الله؟ كان الصحابة طبعا إخواني رغاذة آخرة، ليسوا كأحوالنا الآن نبحث عن الدنيا وتكثير الأموال وهكذا، وإنما الصحابة سبحان الله يأتي الواحد يأتيه المال يبحث ماذا أصنع فيه، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا أصنع فيه، مرني ماذا أصنع فيه. ولما حث النبي على الصدقة يوما وأبو طلحة موجود وعنده بيروحاء وهي حديقة غناء وكانت قبلة المسجد وكان النبي يدخله فيشرب من مائها، قال يا رسول الله أشهدك أني قد جعلتها في سبيل الله. قال بخن بخن ذاك مال رابح، في رواية رائح أو رايح يعني أجره عظيم. ثم قال اجعلها في قرابتك. فكان الصحابة يسألون عن هذا، بل جاء في الصحيح أن الصحابة لما نزلت الصدقة فمن لم يكن عنده شيء من إخواني كان يؤجر نفسه ويحمل على ظهره فإن أتاه مال تصدق به، ليأتي بالمال يتصدق به. نعم.
قال فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه.
انتبهوا، مش أرض، ليست أرض زائدة، ليست أرض يصعب زرعها، ليست أرض يعني ما تعلق بها النفس. شوف يا إخواني لن تنالوا البر يعني الجنة حتى تنفقوا ما تحبون، مما تحبون. ولهذا الله عجب من صنع الضيف بإيه، ضيف رسول الله بضيفه، ليش الرجل بضيف رسول الله؟ ليش؟ لأنه أعطاه يا إخواني طعمة أولاده، طعمة أولاده. فكلما كان المال أنفس عندك كلما كان الأجر أعظم. ولهذا لما نزلت الآية التي تقول برحمة فيكم تحبون كان الصحابي ينظر إلى بيته يشوف أعظم شيء تتعلق بنفسه فتصدق به. يقول ابن عمر رضي الله عنه قال لما أعتق جريدا قال كنت راجع في شيء جعلت لله لا رجعت بهذه. فقال عمر مرني فيها يا رسول الله فما أصبت مالا أنفس عندي منها. يا الله، تخيلوا مثلا واحد مثلا الأمير أعطاه قطعة أرض مميزة المتر فيها بكذا، فقال هي مسجد لله وقال الحمد لله الذي رزقني بأرض كهذه أجعله مسجد لله. أو جاءني مال فقلت هذه الكتب كتب سلفية لأهل العلم، أو هذا وقف على طلبة العلم أو غير ذلك، هنيئا لك يا أخي. ولا سبحان الله، تمشي لو أنك أنت تملك الكويت بأموالها، أنا الآن هشام مالك هذه الكويت بأموالها، إيش يزيد علي يا أخوان الحين؟ يلا زودوني كده، إيش لأني هاكل مثلا بسبعين معدة مثلا، هي معدة واحدة. طيب أنا مثلا 10,000 ساعة باليوم يصير يومي 10,000 ساعة، هي بالعكس. هذه الباخرة توقفت في الميناء يقولون يبغون مش أدري إيش، هذه الطيارة كذا، هذه الصفقة خسرت، الأرض اللي بالهند ما أدري إيش الأرض، وقد تصاب صدمات حتى تموت. غير اللي عنده كلها 5 ريال 10 ريال 100 ريال على آخر الشهر يرتب نفسه وخده. يعني أنا الآن صحيح أنا الآن مالك الكويت كلها، كل هذه والخليج تبعي كمان، مو بس الأرض الكويت والخليج تبعي، وبعدين أنا أريد يعني الزيادة
ما تفكر بالرفاهية
رفاهية إيش يعني؟ رفاهية الآن حين إحنا جلسين بديوانية رفاهية إيش يعني؟ يعني رفاهية مثلا إذا جلس مثلي إيش الزائد في المجلس، وإذا أنا إيش الزائد؟ بالعكس قد يبتلى بمرض سبحان الله يا إخواني يحال بينه وبين ما اشتهي، قد يتمنى أكل اللحم ولا يستطيع، قد يتمنى يا إخواني مثل الشيء هذا حالي أو شيء أبدا اشربه مرا سبحان الله العظيم. والله يا إخواني كل هذا لا يساوي حديث تقرأه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم معناه، لا يساوي مقام سنة ترفعها دقيقة واحدة. ولهذا أتدرون يا إخواني من هم أرباب الغنى؟ أهل الطاعة. أرباب الغنى أهل الطاعة. يا عبد الله بن قيس، قال بيكوس عليك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. مو بالكويت بقى، شوف تطلع الشمس عليه، شوف تغرب عليه يا إخوان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن الأغنياء بحق؟ لكن للأسف الشيطان صد الناس عن هذا. لو علم الناس ما في مجالس العلم، شوفهم الكويت فيها كم مليون لحضروا الدرس، ما الذي يمنع مجالس تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفوها الملائكة ويذكرك الله عز وجل في من عند، في أعظم من هذا؟ لكن الناس سبحان الله. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه.
يعني لا تولى، ممكن يأكل منها مثلا، ما في إشكال، يهدي صديق مثلا بما جرت به العادة، ما في إشكال، أمم ما يبيع ولا يشتري ولا كذا، لا شيء، الصغير هذه لا إشكال فيها. نعم،
قال: وأفضله أنفعه للمسلمين،
أفضل وقت في مكان في نفع المسلمين. نعم،
وينعقد بالقول الدال على الوقت.
نعم، يعني اقول مثلا وقفت الارض ديت، حبست الارض، اي لفظ يدل عليها.
ويرجع في مصادق الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
على حسب، لو انا يا اخواني عندي ارض ساوقف دور الارض مسجد والباقي سابنيه، انا على وقفي. اذا اوقفتها كلها مسجدا، الأرض مسجدا ولا مسجدني، ما يجوز لي البناء بعد ذلك. نعم،
قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
أوقفنا أرضا لمسجد، أوقفت أرض مسجد، فجاء واحد بجوار المسجد مباشرة بينه وبين يعني 100 متر 200، وقام صرحا، ما صار الحين خلاص، أبيع الأرض هذه واجعلها في إيش؟ مثلها، في مكان ما في مسجد. نعم،
قال: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
احنا مر معنا الوقف، احبس الاصل واسبب المنفعة. طيب الهبة تبرع بمال في حال الحياة والصحة، فما اتبرع به الان واملكه غيري الان وانا في حال الحياة والصحة، هذا يسمى هبة. والعطية
التبرع به في مرض موته المخوف،
خلاص نزل به الموت فيتبرع، هذه تسمى عطية. الهبة ممكن أهب كل مال للفقراء وأنا في حال حياتي. العطية لا يجوز زيادة عن الثلث حتى في حياتي، ما يجوز أنا أتصرف إذا نزل به المرض المخوف زيادة عن الثلث. نعم،
قال: والوصية التبرع به بعد الوفاة.
الوصية أقول إذا أنا مت فأخرجوا كذا لفلان وعلان، تكون تبرعا بعد الموت، وهذه تكون في حدود الثلث فقط ولا تزيد على الثلث. نعم،
قال: فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
تمام،
قال: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة
المرشدين، يعني الراشدين. يعني إذا أعطيت أنا في مرض المخوف، قلت ستصدق بنصف مالي، تنفس في الثلث، تبقى زيادة عن الثلث إلى النصف إن أجاز الورث. طب أنا أوصيت لمحمد من أولادي بعد موتي بالثلث، لا لوارث لا، إلا أن يجيز الورثة، فإن أجاز الورثة مضت، وإلا فنحن شركاء. نعم،
قال: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
لو أنا بعت عطية لأولادي أو بها لأولادي، يبقى لابد أن أسوي بين الجميع العدل، يعني العدل. والعدل ما هو يا أخواني؟ من العلماء من قال تسوي بين الجميع لفرق بين الذكر والأنثى بخلاف المراث، ومنهم من قال بالقسمة المراث هي العدل، وهذا الأقرب. نعم،
قال: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: ما يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنة.
أنت تهب لي شيء إذا أخذته منك فلا يجوز لك أن ترجع فيه مهما كان. واحد وهب لآخر سيارة وبعد شهر أساء إليه فقال: هتفت السيارتان، أنا أعطيتك كنت تسيء إليه، هات السيارة، ما يجوز. واحد فقط الذي يجده أن يرجع في هبته وهو الوالد. أما الولد لا، إن وهب الولد لوالده ما يرجع، إن وهب الوالد لولده فيجوز الرجوع لأنك أنت ومالك لأبيك. نعم.
قال:
وهل تلحق الأم به؟ خلاف والصواب نعم، تلحق الأم بالولد.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
نعم، يعني أنت ومالك لأبيك، خذ يا أبي ما شئت، كل واشرب والبس، لكن تأخذ وتصدق أيضا بما جرت به عادة، لكن تأخذ وتشتري معاصي دخان وكذا لا، تأخذ أيضا وتبذر مالي وهذا أيضا لا، لكن كل اشرب البس اسكن تصدق اشتري كتبا، جزاك الله خير. نعم.
قال: وعن
حق الوالد، يا اخواني حق عظيم، يا اخواني حق الوالد، فما بالك بحق الام، ما بالك بحق الام؟ الانسان يقدم الوالدين على نفسه، ما يبخل على والديه ابدا، وهما سبب حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى، سيما ان كان صالحين يدلانك على الخير وعلى المعروف، كان سببا في طاعتك لله سبحانه وتعالى. حق الوالد عظيم، الوالد يا اخواني كبد الانسان، والام لبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اولادنا، في والدينا وامهاتنا، وان يبارك في اعمارهما، وان يرحم من مات منهما. نعم.
قال: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده، متفق عليه.
نعم، الوصيه يا اخواني واجبه ومستحب، واجبه فيما اذا كان عليه حق واجب فلا بد ان اوصي بهذا الحق الواجب حتى يعلم الناس ما علي. انا الان مسافر الكويت وعلي ديون للناس، لابد اعلم زوجتي واعلم اولادي قبل ما اجي. طيب، ومستحبة فيما يتعلق بالمستحبات، مثلا أوصي بربع مالي، ثلث مالي، خمس مالي، هذا مستحب. أما الواجب ما تعلق بحق الواجب. نعم.
في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ:
إلا أن يشاء الورثة.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه،
الوصية ما تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
يعني لو ما عندك مال ضيق، اترك المال لأولادك ولا توصي بشيء. أما إذا كان عندك مال واسع فالسنة لك أن توصي ولا تزد عن الثلث. ولهذا كان ابن عباس يقول: والربع أحب لي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وجاء أن أبو بكر أوصى بالخمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال: هي العلم القسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء:
المواريث العلم القسمة التركة بين مستحقيها. نقسم التركة بين مستحقيها على وفق الكتاب والسنة، والحمد لله يا أخواني المواريث ما تركت لأحدنا، لا نخترع نحن لا ربع ولا سدس ولا ثلث ولا كذا، إنما هذا من الله سبحانه وتعالى، ولو تركت لنا لما أعطينا أحدا شيئا. نعم، إذا كان هي مع قسمة الله ومع ذلك فين؟ اليوم الواحد يجلس يقول: الحمد لله أنا أعطيت حق أختي حقها، ما أكلته، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذه منا منك، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى. طب وانت ليش انت اخذت؟ انت اخذت بموجب من؟ بموجب ايش؟ انا كابن فلان، وهي ابنة من؟ ابنة الجيران. نعم.
قال والأصل،
ولهذا قال سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول العلماء هنا في نقطة، ما قال للرجل ضعف الرجل ضعف المرأتين، قال الذكر مثل حظ الأنثيين، وكأنما يعني في الماحة إلى أنك على قدر ما تعطي أختك اضرب في اثنين، تأكلها تعطيها دينار واحد اضرب في اثنين بقى انت لك دينارين، تقبل هذا؟ لا أنا أبغى ملايين، إذا أعطيها ملايين، ما تعطيه لأختك اضرب في اثنين. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تلك حدود الله الآيات، وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب.
يعني عندنا أخواني الأصل في التركات كلها، شوفوا بدء النساء وهذه في الأصول والفروع، وخاتمة النساء هل في الإخوة والأخوات، مع حديث ابن عباس الحكم الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل نيش ذكر ذي في العصبات، كل أحكام المواريث في هذه غالب هذا الأصل، غالب الأحكام في هذه الآيات. نعم.
قال فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني متى عن زوجة وولد وبنت نعطي الفروض أصحاب فروض حقهم أولا، ما أصحاب فروض في المسألة؟
الزوجة.
في أحد تاني أصحاب فروض؟ أصحاب الفروض المفروض المقدرة اللي ورد أنه له النصف الربع الثمن، الولد ما له فرض مقدر، البنت إن كانت وحدها لا فرض مقدر، لكن مع أخيها عصب، يبقى نعطي من؟ الزوج الثمن، يبقى المسألة من ثمانية، الزوج لها واحد من ثمانية، بقي كم؟ سبعة، يقسم للذكر مثل حاضر الأنثيين. نعم.
قال وأن الذكور من المذكور.
طيب زوجة وبنت وابن عم، الزوجة لك كم؟
الثمن.
البنت ها؟ والبنت النصف،
والباقي ابن عم،
والباقي مين؟ والباقي لابن العم اللي هو أولى رجل ذكر، يبقى عندي ثمن ونصف، المسألة من كم؟ عندك ثمن ونصف 8 و2، خذ القسم المشترك يبقى كم؟ 16. لا أقل قسم مشترك، يعني ما يقبل قسم على 2، أقلهم إيش؟
4.
8 8 المقام 8 2 يبقى من 8، تنظر ولا تحكوا رياضيات باي. طيب 8 و2 يبقى 8،
احنا بنعمل بطريقه كده، يعني الاول بنفر خرج الثوم بالنصف تمام واطرحه من الثاني.
اوعى تعمل كده، لا انت طلعت التمين، طب النصف من ايه؟ من كام؟ يبقى نصف من المجموع بعد التمين.
لا من الاصل.
طب النصف من الاصل والتمين من الاصل كيف؟
يعني انا باخد التمين من الاصل.
انت خليك معايا، ادي التمين وادي النصف، طلع اصل المساله، اصل المساله 8 و2 اقل عدد يقبل القسم على 8، يبقى الزوجه 1، 8 على 8 بال 1، 8 على 2 4، يبقى 1 زائد 4 يساوي كام؟ 5، باقي كام؟ 3، يبقى انا ابن العم له ايه؟ 3. فلو انا مثلا عندي 800,000، يبقى الزوجه تاخد 100,000 والبنت تاخد 400,000 وابن العم ياخد 300,000. نعم.
قال وان الذكور من المذكورين ياخذون المال او ما ابقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإن كان
البنت إذا انفرضت فلها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
قال وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
احنا عندنا لو بنتان بياخذ الثلثين. طيب لو بنت وبنت ابن، البنت النصف والبنت ابن هتكمل الثلثين تاخذ السدس، نصف السدس يساوي ثلثين. نعم.
قال وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
تمام.
وأنه إذا استغرق
طبعا الإخوة الأخوات متى يرثنا أو متى يرثوا إذا لم يكن أص
ولا فرع
اللي هو الأب أو إيش أو فرع ذكر فارثه. نعم.
قال
بخلاف فرع الأنثى، لو كان عنده بنت وأخت البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف. نعم.
قال وأن...
لكن لو ولد، الولد والأب ما يرث معه أبدا الإخوة الأخوات. نعم.
قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
نعم.
وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصهن إخوانهن.
يعني عندي بنتين وابن ابن، خلاص بنت ابن ما تأخذ، البنتين استوعبوا الثلثين. طيب إذا كان مع بنت الابن هذه أخ يصير الأخ المبارك هيقتسم بقى الباقي. نعم.
قال وإن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم الثلث والاثنين تأكثر الثلث ويسوى بين ذكورهم وإناثهم.
هذه الحالة يا أخوانا التي يسوى بين ذكر وأنثى فيها في المرأة. إذا قيل لك ماذا يسوى ذكر وأنثى الأخ وأخته، قل أخوة الأم، الإخوة لأم لكل واحد منهم السدس. طب إن كانوا عشرة فهم شركاء في الثلث، مش للذكر بس حاضر الأنثيين. يبقى تلغز كده، تقول له تسأل أي واحد له الذكر لو حاضر الأنثيين في مرسل أخي. نعم. قل له طيب متى يأخذ الرجل مثل الأنثى، متى يأخذ الذكر مثل الأنثى إن كانوا أخوة الأم. نعم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع أصول الذكور.
نعم، مع الفروع مطلقا ولا مع أصول الذكور. مع الفروع مطلقا يعني سواء كان ذكورا أو إناثا، ولا مع الأصول الإيش في الذكور.
قال وأن الزوج،
لكن لو أم مثلا يرثون معه. نعم.
قال وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجوده.
الزوج في الزوجة يترد حقه بالنصف والربع، أما النصف إن لم يكن لها ولد لا منه ولا من غيره، وأما الربع إن كان لها ولد. نعم.
قال وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن، والثمن مع وجودهم.
يبقى الزوج بين النصف والربع، والزوجة بين الربع والإيش والثمن. نعم.
قال وأن الأم لها الثلث مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك.
نعم.
وأن لها ثلث الباقي في زوج،
الأم لها السدس مع أحد الأولاد، أي ولد هيعد على الأم تأخذ ليش السدس. طيب إذا ما في أولاد هتأخذ الثلث، إلا إذا كان هناك جمع من الإخوة تأخذ السدس، ينزلوها إلى السدس. نعم.
قال وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.
نعم.
قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.
قد جعل النبي للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، لم يكن دون أم لأن الأم تحج بالجدة. شوف يا أخواني الأقرب يحجب الإيش الأبعد في أي مجموعة، يعني ده مثلا ابن وابن ابن، الابن يأخذ التركة وابن ابن ماله، الأب والجد، الجد ما يأخذ، الأب يحجبه وهكذا، الأخ وابن الأخ يبقى الأخ يحجب ابن الأخ، العم وابن العم يبقى العم يحجب ابن العم. كل واحد بيوقف الطريق أمام من بعده من طريقه من مجموعته. يبقى الإخوة يحجبون أولاد الإخوة، الأبناء يحجبون أولاد الأبناء، الآباء يحجبون الأجداد، الأمهات يحجبون الجدات. نعم.
الأب الجدة أنا شفنا الجدة الأب فقط ولا؟
إيش؟
الجدة
الأب بس. نعم.
قال وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
نعم.
قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم والأعمام الأشقاء أو لأب
وأشقاء يعني إخوة الأخوات أو لأب وأبناؤهم
أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علف وكذا البنون وبنوهم وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد
نعم زي الابن مثلا يأخذ من كله إذا انفرد نعم
وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده
إن كان مع صاحب فرض ولد مع زوجة يأخذ الباقي بعد صاحب الفرض ندي للزوجة الثمن الأول وبعدين الباقي نعطي له العاصب نعم
قال وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب
دي مسألة مهمة جدا احنا عندنا العاصب بيأخذ ما أبقت الفروض تبهب من الفروض كلها استوعبت ما يأخذ إلا إيش إلا الابن والأب لا يمكن حرمانهم قط لا يمكن إيش حرمانهم قط ولهذا مسألة الابن لا يمكن يحرم فيه لا يمكن يحرم فيه نعم يعني مات عن زوجة وأب وابن الزوجة تأخذ كام
الربع
الثمن لوجود الولد والأب السدس لوجود الولد والباقي تمام لا يمكن نحرم من ابنه لكن ممكن الأخ يحرم ممكن الأخ إيش يحرم نعم
قال وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء هو المعتق المعتق وعصبته المتعصبون لأنفسهم
ده المرض بالولاء احنا ده المرض يكون بالقرابة زي الإخوة والأخوات والأباء والأمات وكذا وعندنا بالزوجية الزوج والزوج وعندنا بالعتق العتق من أعتق رجلا وليس له عصر من أعتق رجلا يصبح إيش وارثا له إن لم يكن له من يرثه لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعتق عبدا وهذا العبد مات وليس له تاركة وليس له من يرثه من اللي يرثه ولي النعمة نعم
قال فيقدم منهم الأقرب جهة فإن كانوا في جهة
وهذا يدل على أن الوصية الواجبة يا إخواني التي معمولة بها عندنا في مصر هذه لا تصح يعني اللي هو ابن الابن مع الابن فيعطون ابن الابن حق الأب ما لم يتعدى الثلث حق به يعني هذا لا يصح والناس هناك يعني المحاكم مليئة بهذا ولو أن أصلا الأجداد فطنوا أنت ابنك مات في حياتك مثلا وله أولاد ما في إشكال توصل أولاد ابنك بالثلث هذه وصية تصير شرعية لأنهم غير ورثة لكن يترك الأمر حتى يختلف الجميع أمام المحاكم أنا ما أدري إيش عندكم يا إخوان في الكويت لو مات في وصية واجبة عندكم وصية واجبة
نفس القانون
هذا قول ضعيف قول ضعيف نعم
قال فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم والشقيق على الذي لأب وكل عم
يعني زي أخ شقيق وأخ الأب دون منزلة واحدة الأخ شقيق يخد نعم
قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا وإذا اجتمعت
يعني شوف انتبه دي فائدة عزيزة كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا يعني أما يبقى ترك الإخوة والأخوات هيبقوا عصبة الأخ بياخد ضعف أختي ياخد ضعف أختي والابن بيرث أيضا مع أخته بالإيش عصبة طيب أولاد الأبناء بس الذكور أولاد الإخوة بس الذكور يبقى العاصب يرث مع أخته في الأبناء وإيش والأخوة أما أبناء الأبناء وأبناء الأخوة هذا عاصب فقط يعني مثلا مات عن زوجة وبنت وأولاد أخ.
الزوجة الصمم.
يبقى أولاد أخ بقوة بس لا يرث. لكن لو إخوة هيأخذ الباقي للذكر أصحاب الأنثيين. انتبهتم؟ من يقول لهذه المسألة؟ يعني أعطيكم مسألة. من يحل المسألة؟ مات عن زوجة وبنتين وأولاد أخوة ذكور وإناث، كيف نقسم؟ ها؟
الزوجة الأم.
ها؟
البنتين الثلثين.
الثلثان. الباقي
إذا كانوا أولاد ذكور.
أنا قلت أخوة أخوات يلا ها.
الباقي.
للذكر أصحاب الأنثيين. طيب مات عن نفس المسألة بس أولاد أخوة ذكور وإناث. الذكور. وهذا معنى قول النبي فما أبقت الفروض فلا أولى رجل إيش ذكر إلا في الأبناء والإخوة بيختصموا مع بعض.
نعم. بس الفتى الذكر ولا الذكور فقط؟ أنت الذكر أصحاب الأنثيين أبناء ال.
لا الأخوة الذكر أصحاب الأنثيين أخوة أخوات الذكر أصحاب الأنثيين الأخوة والأخوات، لكن أبناء الأخوة والأخوات أبناء الأخوة ذكور وإناث ذكور بس لا يختصم. نعم.
قال وإذا اجتمع فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عادت بقدر فروضه.
يعني لو المسألة مثلا من 8 فجينا لقينا أصحاب الفروض أصلا صاروا 9 فروض 9 والمسألة أصلا من 8 نخليها من 9 نقسم على 9. نعم هذا العول. طب إذا نقصت صارت 5 نخليها من 5. يعني بمعنى ان احنا الواحد هذا بنزود الواحد هذا اذا هي 5 الواحد هذا بنرجعه على ايش؟ عليهم بحسب انصبته. فلو خلناه من 5 خلاص صارت 5 نفس القدر. نعم.
قال فاذا كان زوج وام واخت لغير واخت لغير ام فاصلها 6
يعني ان زادت جعلناها من 9 ان نقصت رجعنا الواحد هذا على الورثه على حسب انصبته. نعم.
فأصلها 6 وتعود لـ8 فإذا كان لهم أخ لأم فكذلك فإن كانوا 2 عادت لـ9 قال فإن كان الأخوات لغير أم 2 عادت إلى 10 وإذا كان بنتان وأم وزوج عادت من 12 إلى 13 فإن كان معهم أب عادت إلى 15 فإن خالف زوجته
خالف زوجتين أختين لأم وأختين لغيرهما وأم عادت إلى 17 فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عادت من 24 إلى 27 هو يعني بيبين العول إن قد يكون العول إلى هذا المسألة إذا كانت من 6 تعود إلى 8 و9 و10 و12 و15 و17 و27 فإن كانت الفروض أقل من المسألة ده بنسميه ليش؟ الرد. يبقى عندنا العول والرد. ما الفرق بين العول والرد؟ العول زيادة إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. مسألة من 6 عالت إلى إيش؟ إلى 9. ها. طيب فإن كان الرد بقى رد الفاضل على كل فرض بقدر فرض. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات إذا ما عندنا أحد يرث لا الفروض ولا العصبات ورث ذول أرحام وهو من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به من أدلوا به اللي هم الأخوال وكذا. هذه في قول لأهل العلم منهم من قال يرث ذول الأرحام ومنهم من قال المال لأهل بيتي لبيت المال المال لبيت المال. والصواب أن أولي الأرحام يرثون ويرثون بإيش؟ قال هنا بإيش؟ وينزلون منزلة من أدلوا به. يعني ده هذه المرأة أدلت بالأم تأخذ نصيب الأم تأخذ نصيب الأم بالجد تأخذ نصيب الجد وهكذا. ومن لا ورث له فماله لبيت المال يصرف المصالح العامة والخاصة. رجل مات وليس له من يرثه خالص وين يروح من محرقه؟ يرجع لبيت المال لمصالح المسلمين. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته 4 حقوق مرتبة. إذا مات الإنسان طبعا ده مفترض أول نقطة في المواريث لكنه بدأ بقسمة المواريث. لكن التركة إذا مات الإنسان الآن يا أخواني تركته تعلق بحقوق 4. أولها مؤن التجهيز نكاف النغس كذا إذا لم يكن هناك من تطوع. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال عليه ديون سواء لحق الله كفارات وكذا أو لحق المخلوقين يبقى ده نقدمه. ثم إذا كانت له وصية بتنفذ من ثلثه للأجنبي نطلع الوصية. طيب قد يقول قائل لكن الله قال من بعض وصيتي يوصي بها أو دين، وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين وهنا قدم الدين على الوصية. نقول باتفاق يقدمون الدين على الوصية، لكن لماذا قدم في القرآن الوصية على الدين؟ قالوا لأن الوصية تزهد النفوس فيها، يعني أبونا وصى إحنا أولى، لكن الدين يرهبون، يعني يقول لك أبونا روحه معلقة بدينه نقدم. فلما كانت الوصية ممكن أن يتنازلوا عنها يعني لا يعطونها، قدمها للإشارة إلى أهميتها. يبقى آخر شيء يا إخواني البقي الورثة بعد إيش بقى؟ مونة التجهيز والديون وليش والوصية. اليوم ماذا يحصل؟ ابدأ بالقسم بالقسم ثم القسمة ثم القسم، انسى بقى الديون وانسى بإيش الوصايا. حتى قال بعضهم أعلم واحد كان أبو علي دين، فجاء الدائن أعطوني كان لي على أبيكم كيت وكيت، يقول نشوف طلعه أخرج يلا من القبر وعاقبه. نعم.
قال وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.
كما قدم النسب والقرابة يعني والنكاح الصحيح والولاء. نعم.
قال ومانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
يقول في حاشية مهمة هنا جدا الشيخ برضو أيضا الشيخ السعدي يقول في نور البصائر: من مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا وثلاثا يعني، فإن كان في مرض موته مخوف ورثت منه في مرض موته، لأن ممكن يتهم متهم هو، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض مخوف لم ترث. وأما رجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت، يعني مات قد طلق طلقة أولى وهي في العدة مات ترث ميراثا كاملا، الطلقة الثانية ترث ميراثا كاملا، إن خرج من العدة فليست زوجة لها. لكن في مرض بقى مخوف إن طلقها ثلاثا أو قد طلقها قبل طلقتين وجاء في المرض المخوف فطلقها الثالثة، نقول لا ترث لأنك متهم. نعم.
قال وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو
موانع القتل المراث القتل والرق واختلاف الدين. من قتل مورثة لم يرثه، واحد قتل أباه يحرم من الميراث. الرق أيضا من موانع الإرث، واختلاف الدين واحد أبوه نصراني ما يرثه. نعم.
قال وإن كان
أو النصراني ما يرث ابنه المسلم.
قال وإذا كان بعض الورث حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورث قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نعم. إذا كان حمل أو مفقود، حمل رجل مات وفي بطن امرأته حمل، طيب نقسم تركه ولا ننتظر حمل؟ ننتظر الحمل حتى ينزل نعرف ولد ولا بنت ولا بنتين ولا ولدين ولا ولد وبنت. قال لا 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 نبغى شيء، تتغون الحين ماشي نوقف له أوفر الأنصبة، غالبا أوفر أنصبة ذكرة، نقسم التركة على ذكرين في بطن الأم. كثير يا شيخ ما يبقى لنا شيء، خلاص تحرق انتظروا انتظروا، لكن هذا قسموا الحين يبقى ذكرى. والله إن جاء ذكر نرجع حق الذكر على الجميع، إن جاء أنثى نرجع ذكر وأنثى على الجميع، لكن نضمن الأول أن تتبع ليش. شوف سبحان الله، شوف تقدير الشارع للحمل، يا الله يا إخواني عجيب، والله يا إخواني عجيب. نعم.
قال باب العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هو من أفضل العبادات لحديث أي من رؤي المسلم أعتق
أعتق امرأة مسلمة استنفذ الله بكل عضو من عضو منه في النار، يا هنيئا له لمن أعتق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي رقبة أفضل، فقال أغلاها ثمنا وانفسها عند أهلها. متفق عليه، كل ما كانت أغلى ثمنا كل ما كانت إيش إخوان أعظم أجرا. وهذا في كل شيء، كلما كان الإنسان نفسه تعلق بالشيء كلما كان مثل ما حتى في المعاصي. واحد أعمى يا إخواني ما ينظر للمرأة، أعمى أصلا فهو غير آثم فعدم النظر للمرأة، الحمد لله ربنا معافيه، لكن أجر من له عينان ويغض أعظم، لأن الداعي أقوى. نعم. ويحصل عتق بالقول ولفظ العتق أعتقتك، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من نسبي عتق عليه. أنا جاء في نصيبي أمي فورا، أنا ما أملك أمي أبدا، حرة مباشرة. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه وتحريقه، من قطع أنف عبده صار حرا. وبالسراية لحديث من أعتق شركة لو في عبد فكان له مال يبلغ ثمن عبدي قم عليه قيمة عدل فأعطي شركاء حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق، وفي رض وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه. أنا وأنت شركاء في عبد، فأنت اعتقت نصفك، ها يصبح العبد حرا مباشرة، صارت ها، وتعطيني حق بقى أنا النصف، أنت اعتقت النصف يعطيني بقى النصف عشان لا تشد علي نصفي إلا أنك تأخذ وأنا معك. طيب إذا ما أعطيتني النصف يبقى العبد إيش؟ مبعض. إذا ما عندك قدرة يبقى العبد مبعض. وإذا فقد عتق عليه ما عتق، يعني من نعطي الحصص، وإذا فقد عتق عليه ما عتق.
فإن علق عتقه بموته فهو المدبر يعتق بموته إذا خرج من الثلث. قالت عن جابر أن رجل من أنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك. متفق عليه.
هذا المدبر أن أقول أنت حر إذا أنا مت، يعني دبر موتي تكون حر، سمي مدبر لأن دبر موته عقب موتي يصبح حر، بس شرط أن يكون من ثلث المال. نعم.
قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.
المكاتب يقول لسيده بعني نفسي بكام؟ بمئة على خمسة أقساط، طول ما بيسدد فهو عبد إلى أن ينهي أصبح حر. نعم.
قال تعالى فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
نعم. لأن الله يقول إن علمتم فيهم خيرا، أما عبد العاب وكذا لا 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 تكتبه. نعم.
قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابه درهم، رواه أبو داود.
لا بد يسدد كل عليه. نعم.
وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم.
نعم. الراجح الموقوف ولا مرفوع ضعف إسناده الألباني في الإرواء. نعم. هذا اللي أم الولد يا إخواني، أم الولد إذا وطأها ولد لولدا تكون أمة طيلة حياة اسمها أم ولد، لكن إن مات عتقت. نعم.
قال كتاب النكاح هو من سنن المرسل.
يلا أبو عثمان.
وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع
من سنن المرسلين ما ينبغي أنك تتعبد أنت بالانقطاع من الزواج، تقول لا 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 أنا ما أبغى أشغل بالي بالأشياء هذه، أنت تسد الآن أبوابا من المشروع، تسد أبوابا من الشرع الآن. عندك ولد يدعو لك، عندك ما شاء الله أسر يعني تؤلف بينها وكذا، عندك تكثير سواد الأمة ما شاء الله تبارك الله، عندك اتباع لسنة النبي، ولكني وأتزوج النساء فمن رغب أسد فليس مني. ويا سلام لو صار عندك أربع ما شاء الله تبارك الله، تمام أربع يلا الولد بأربعة ما شاء الله، ولد على أربعة بأربعة في خمسة مرات يصير عندك 20 ولد ما شاء الله، تحتاج مسجد ما تحتاج حد يجيك بقى في المسجد، تخطب وتأم وكل شيء ما شاء الله تبارك الله، وهذا إمام مسجد وهذا كذا وهذا كذا، فمن وجد سعة ومالا فليتزوج. أهو أنا بقول أهو أنا أوصي أوصي، هذا باب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير، من وجد سعة وقدرة على ذلك فليتزوج وليكثر سواد الأمة. زوجتك بقى تغضب تزعل، احنا ليس لسنا نصارى، عندنا بابوات ما يصلح الواحد يتزوج اكثر من واحده. لا لسنا نصارى، يلا عدد انا متزوج واحد انتبهوا
زمان نسكر.
نعم.
قال واحفظ الفرج من لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاذفر بذات الدين اجتربت يمينك، متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الحسيبة. وإذا وقع في قلبه خطة امرأة فله أن ينظر.
قول النبي تنكح المرأة لأربع لمالها ولكذا، ليس معناه يا أخواني إذا أراد الإنسان يتزوج يتزوج المرأة اللي هي صاحبة مال وحسب وجمال ودين، هل وين يحصل هذه الأربعة ديت؟ صعب. لكن عندنا أمر وجوبي وأمور مستحب. الوجوب الدين، ولو اجتمع مع الدين الثلاثة زيد. إذن ما معنى حديث النبي تنكح المرأة الأربعة؟ النبي يقول دواعي نكاح المرأة عند الناس لا يخرج عن أربعة أشياء: في من ينكح للدين، في من ينكح للمال، في من ينكح للحسب، في من ينكح للنسب والجمال. ها؟ وصية النبي بقى اظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين. ليس المعنى انكح المرأة فيها كيت وكيت وكيت وكيت، هذا قل أن يجتمع. نعم.
قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم.
الإنسان ينظر للمرأة إلى مدعوه إلى نكاحها، انظر إليها فإن أحرم يؤذى ما بينكم. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. امرأة معتد سواء في رجعية، طبعا هذا يحرم تعريض وتصريح. طيب، أو بائن، أو مات عن زوجها، لا يحرم التصريح ويجوز التعريض. يقول لها: مثلك يرغبه الرجال، وأنت أي وأنت امرأة، أي رجل يرغبك كذا وكذا، يلمح. ولهذا قال هنا إيه: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، سواء من طلاق بائن أو من طلاق رجع. طيب، ده التصريح. تاب التلميح لا يجوز في الرجعية ويجوز التي بات عنها زوجها أو البائن. واضح يا إخوان؟ تمام. يبقى التصريح يجوز في الحاجتين، البائن والرجعية، ولا ما يجوز مطلقا التصريح؟ ما يجوز مطلقا. تاب الرجعية وبالنسبة للتعريض، ها؟ البائن ولا يجوز فين؟ اي نعم. ويجوز تعريض خطبة البائن بموت أو غيره. طيب، وصفة التعريض أن يقول: إن في مثلك راغب، أو لا تفوتني، إلى غير ذلك. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود اللي هي مشهورة خطبة الحاجة. ولا يجب إلا الإيجاب والقبول. والإيجاب هو لفظ الصدر من الوارك القول: زوجتك أو أنكحتك. والقبول، وطبعا بأي لفظ بقى، حسب البيئات بقى: زوجتك، ملكتك، جوزتك. فيش واحد بقى الجواز الزواج باطل ليه؟ أصل قال جوزتك. جوزتك ديت يعني ايش؟ مش موجودة في اللغة. نقول موجودة في العرف والنية: جوزتك، ملكتك، أي شيء من هذا. والقبول هو لفظ صدر من الزوج أو نائبك كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلته نحوه: زوجتك ابنتي فلانة، قبلت الزواج من ابنتك فلانة. طيب، هذا ركن النكاح، إيجاب وإيش يا إخوان؟ والقبول. طيب، لو واحد قال: إذا الرجل زوجتك ابنتي، وما رد عليه، خلاص هذا ما يعتبر. طب رد عليه بعد أسبوع قال له: قابلته، ما ينفع، خلاص خرجنا من المجلس، ما ينفع ولا يصلح. وانتبهوا، ثلاثتهم جدونا جد وهزلونا جد. واحد عنده بنت مثلا صغيرة عمرها مثلا شهرين، ها، يقول لك مثلا: ما شاء الله، يلا كباري عشان نزوجك يا شوان، زوجتك ابنتي يا شيخ فلان. يقول له: قبلت، صارت زوجة، خلاص صارت زوجة، خلاص، ها، صارت زوجة. بس الشرط ان يكون بالقبول والإجابة. لكن ان شاء الله كباري كده ان شاء الله ويبقى تزوجك للشيخ، فالشيخ قال: قبلت. لا، قلت الشيخ ما ينفعش. ليش؟ وما ما قال زوجتك، انما وعد، قال: انا ما تكبر ان شاء الله عشان نزوجك، غير زوجتك فلانه. قال قبل. لا، مو بلازم
الجهل يدخل فيها.
اي، طالما معلن وكذا خلاص.
نعم، الجهل يدخل فيها، كان جاهل بهذا.
لا، باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين. لازم ان اكره ابنك ما يصح. الصغيرة ولا يجوز الا الصغيرة فجوها ابوها. الصغيرة اللي هي غير بالغ يا اخوان، الصغيرة اللي غير بالغ، لانه الاب غير متهم فيها والاب ما يسلمها الى شرع، والأم يجبره سيدها. ولا بد فيه من الولي لقول صلى الله عليه وسلم لا نكح الا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. طبعا بعض الفقهاء يرى ان الثير تختلف عن البكر، والصواب ان لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك. واما حديث النبي في الثيب والثيب حق بنفسها، يعني انها تنطق تتكلم تقول انا اريد هذا، انما البكر امرها على الحياء كما قال النبي واذنها صمتها تسكت وتنظر في الارض وعليها الرحضاء وتعرق وكذا، اذا لا انت ماذا جالك عروس. طبعا هذا زمان لكن الحين بقى ما الكلام ده، هي بتجيبه وتقول له ابي انا اريد هذا تزوجه، وتضع ابا امر الواقع كما يقول عند الشباب الحين يا اخواني سبحان الله العظيم. صار اخر شيء الحين الخطبه، بل بعض العائلات في بلدان يعني اخرى قد يقول ايش يا بنت، لازم البنت تدرس أخلاقه أولا، لازم تدرس. وطبعا في دراسة نظرية في دراسة عملية في دراسة في المختبرات وفي دراسة نظرية. وأولى الناس بتزوج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب، فالأقرب إيش من عصبتها. من اللي يزوج؟ الأب. مع وجود الأب ما يزوج الأخ، ولا انتبه أخواني، ولا يكون ذوي الأرحام أولياء إلا بإذن العصبات. ما يصلح الخال يزوج مع وجود الأب أو العم، لا، لكن لو أذن الأب للخال ما في إشكال. طيب وقال النبي أعلن النكاح، هذه من السنن طبعا، ومن إعلان شهادة عدلين وإشهار وإظهار والضرب عليه بالدف ونحوه. طبعا ضرب الدف للرجال للنساء ليس للرجال، الرجال ما لهم إلا المباركة يا أخوان. أما ما يحصل في عند الناس اليوم فرق للرجال هذا ما عرفه المسلمون، إنما هذا للنساء. هل أبعثتم مع من يغني بين يديه؟ وليس لولي المرأة تزوجها بغير كفء لها، فليس الفجر كفء العفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. العرب كلهم بعضهم لبعض أكفاء، المهم الكفاءة المعتبرة كفاءة الدين. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزوجها كفء زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان وليه من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النساء. طب وليها متعسف اللي هو الأب، قال أنا من المزوجها لرجل صالح، هو طبعا ما يقول صالح، يقول لا هذول السنيين دول هذول إرهابيون، لن أزوجها أبدا واحد من هؤلاء أبدا، يتزوج واحد حليقة وكذا ما تتزوج، ويتعسف تنتقل لمن بعد أخوها يزوجه عمها. طب ما لها أولياء إلى هذا الأب المتعسف، ترفع أمرها إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. بنتك من؟ أنا أريد عائشة، فوجئت عندي ليلة العرس اللي داخل عندي من؟ خديجة، حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمة بالنكاح. ما يصح أن الواحد يتزوج أخته ولا يتزوج أخت الزوجة يجمع بينهما، لكن إن طلق الزوجة وخرجت من العدة جاز هذا. طيب قال باب المحرمة بالنكاح، إذا أردت امرأة أن تزوجها فلا بد أن تكون حلالا وألا تكون محرمة عليك. والمحرمات يا أخوان تعود إلى أمرين، يا على التأبيد يا مؤقت، يا مؤبدة يا مؤقت. مؤبدة ما تحل لك أبدا، ومؤقتة هناك مانع يمنع، فإن زال المانع جاز الزواج. فالمحرمات للأبد اللي المذكورة بقى في سورة النساء سبع من نسب، الأمهات والعلون، علون يعني إيش؟ الجدة وجد الجدة وكذا، الأمهات وإن علون، البنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، يعني بنت الابن بنت ابن الابن وكذا، بنت البنت بنت بنت البنت وهكذا، الأخوات مطلقا، الشقيقة أو أب أو الأم، بناتهن بنات الأخوة، العمات والخالات له أو لأحد أصوله، يعني عمة الأب عم لك، خالة الأب خالة لك، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر نظير المذكورات، يعني إيش من النسب، لأن النبي يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأربع من الصهر وهن أمهات بسبب المصاهرة، بسبب زواجك من المرأة حرم عليك أشياء، أم الزوجة وإن علون، أم الزوجة وجدة الزوجة وهكذا بمجرد العقد على البنت، فالبنت تحرم عليك بدخول بأمها، والأم تحرم عليك بالعقد على البنت، فالأمهات يحرمن بالعقد على البنات، والبنات يحرمن بالدخول على الأمهات. وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتنا وزوجات الآباء، وإن علونا وزوجات الآباء، وإن إيش وإن علونا، زوجة الأب ما تحل لك وأمها وكذا، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع، بنت زوجة ابنك ما تحل لك، حتى لو ابنك من الرضاع ما تحل لك، يحرم الرضاع المحروم من النسب. والأصل في هذا قول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله يحرم الرضاع المحروم من النسب. وأما المحرمات إلى الأمد فمن هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ده إلى أمد، المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها ما يجوز الجمع، التحريم لعلة الجمع، لكن إن طلقت المرأة وخرجت شرط تخرج من العدة يحل لك ذلك، كذلك أن تجمع بين الأختين، ولا يجوز الحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا العبد أن يجمع أكثر من أخت من زوجتين. وأما ملك اليمين فلو أن يطأ ما شاء، ملك اليمين دي ولو مئة واحدة، وطبعا ملك اليمين هي الأمة اللي تأتي من الجهاد يعني، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات، اختار أربعا وفارق الباقي، واحد كافر عنده عشر زوجات أسلم يختار أربعة ويطلق الباقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، المحرمة ما تحل لك، ما يجوز المحرم ما ينكح يا إخوان ولا تنكح المحرمة، المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب وأجله، ما يصح تتزوج معتدة حتى تخرج من عدتها، الزاني على الزاني حتى تتوب، رجل تزوج امرأة، رجل زنى بامرأة نقول إن الله حليم ستير وزوج هذه لتلك، لا، لابد براءة الرحم والتوبة، لابد من شرطين، براءة الرحم والتوبة، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، من طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بغرض الديمومة، مش يأجر واحد يجي يتزوجها ليلة ويطلقها، ما يحل هذا. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى. شوف بقى المسائل الجميلة، طب هو عنده إماء لكن أما أخت أما، يجوز أن يجمع بين الأختين بالملك، لكن يعني كل خدمات عنده، لكن إن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، يمتلك أختين لكن إن وضع إحداهما ما تحل له الأخرى، حتى يحرم الموطوء بإخراج من ملكه أو تزويج أو تزوج الله بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام في حدود السنتين وحمله في صلوة ثلاثة نشاط، وهو خمس رضاعات فأكثر كما جاء في حديث عائشة، فيصير بالطفل وأولاده أولاد المرضعة وصاحب اللبن. محمد رضع مع خديجة من عائشة، أولاد عائشة كلهم إخوة لمحمد، وينتشر حتى لو زوج المرأة هذه اللي ورضع منها متزوج من نساء أخريات ولهن أولاد فهن إخوة له تماما. محمد باختصار شديد في أحكام الرضاعة، محمد رضع من الأم هذه، خذ محمد وضعه في هذه الأسرة، وما يجرى على كل الإخوة يجرى عليه، ما لهم علاقة. وينتشر تحريم مجاد المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. طيب نقف عند شروط النكاح ونصلي.